الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فيما أحب إليك وحسن أخلاقنا وعرفنا وسهل لنا أبواب فضلك واجمع لنا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن تجعل الحكم إذا شئت سهلا. هناك في نهاية الدرس الماضي قال الشيخ رحمه الله: ضل النصارى في التثليث لأنهم لم يجاوزوا عالم الأجسام ولا قتل من قتل لهم من ذلك الغشر المذكور، يعني من المعرفة من الصلة بالله من اليقين بالله، نصيب مع أبرار الأجسام. الذين عرفوا الله لم يحصروا لم يسجنوا في العالم المادي عالم المحسوسات، فقولهم وقلوبهم انطلقت إلى ما هو أعظم، إلى من أوجد هذه المحسوسات، إلى من نظم هذه المحسوسات، إلى الخالق البارئ ذي المشأن. أما الذين لم يعرفوا الله عز وجل فهم لا يرون إلا الأرض والإنسان والجدار والشجرة والشمس، لكن لا يرون ولا يعلمون ولا يعرفون من خلق الشمس، من حرك الشمس، من جعل الليل والنهار، من سخر هذه الدابة لها، هذه لا يعرفونها. فهم مسجونون في قفص الأشياء المادية وحدها، يرون ظواهر الأشياء، يقولون الشمس تعطينا الدفء، يقولون السحاب يأتي بالمطر، لكن من الذي ساق السحاب؟ ومن الذي جعل الأرض تنبت بهذا المطر؟ ولو شاء لما جعل هناك نبات. من الذي حبس المطر يوما؟ مرت علينا 500 يوما أو أكثر ولا نطق مطر، صحيح؟ ولا نطق. من الذي حبس 50 يوما ونحن في أوج الشتاء؟ ومن الذي ساقها بعد ذلك وأتى بها وانطق بنا وأكرمنا؟ العاقل الذي عرف الله يقول: هناك رب يفعل ما يريد ويجري الأمور وفق إرادته وحكمته جل شأنه. هؤلاء الذين لم يعرفوا الله هدموا بظواهر الصور واغتروا بظهور الأثر وعموا عما بطن بما ظهر. هم حجبوا عن معرفة الله، عن اليقين بالله، عن محبة الله، عن مخافة الله، لما خافوا من البشر، لما خافوا من الحجر، لما خافوا من الغيم، لما خافوا من الأشياء، لما أحبوا المطر، لما أحب السحاب. يا شيخ، أنت تتعلق بالملعقة، المسألة ليست في الملعقة، بمن يحمل لك هذه الملعقة. الملعقة لا تفعل شيئا، الملعقة تتحرك بيد صاحبها الذي أطعمك والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هم نظروا إلى الآثار فصاروا حريصين بهذه الآثار، ووقفوا أمام الظواهر، لكن أمام من صنع الظواهر لم يقف، لم يتعرف، لم يبحث. كما عمي من قصر نظره على الألوان والأشكال دون النور المحبة لها. أنت ترى هذا المكان، ترى وجهي، تليفون، مسلمة بالكتاب، لكن كيف ترى؟ هناك نور سلط عليها، فلما كتب هذا النور على نظرك فرأيتها، ولولا وجود النور لما رأيتها. فالنور ليس جزءا منها وليس منفصلا عنها، النور هو الذي جعلك تراها، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، لن ترى الاشياء. الله نور السماوات والارض. مثلا نورك مشكاة في مصباح، مصباح في زجاجة، زجاجة فأنا كوكب دري من قبل شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الحقيقة أن الذي أبدع هذه السماوات والأرض وأبدع السحاب وأبدع الأمطار وأبدع النباتات وأبدع الأشجار هو الخالق. فلا ينبغي أن تربط الثمرة بالشجرة، اربط الثمرة بمن أوجد الشجرة. لا ينبغي أن تربط الأمطار بالسحب، اربط الأمطار بمن ساق السحب. لا ينبغي أن تربط الشفاء بحبل الدواء، اربط الشفاء بمن جعل هذا الدواء لهذا الداء وجعل به الشفاء. فالأنت الدواء لا يخلق شيء، وإذا مرضت فهو هؤلاء مساكين ما رأوا النور. عندما لا يرون النور لا يرون شيئا، يرون الأشياء ناقصة عن حقيقتها. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون، هذه النار التي كنتم تنكرونها. لماذا كانوا محجوبين عن ربهم؟ لماذا عوقبوا ودخلوا النار؟ قال بأنهم لم يروا الله، بأنهم لم يؤمنوا بالله، لأنهم وقفوا عند الظواهر. هو رأى فقط الشجرة والثمرة، لم يرى الذي خلق ذلك، لم يبحث عمن أوجدها وسخرها له. هو مسكين وجد الشمس لكن ما قال من الذي ساق لي الشمس. هو وجد حبة الدواء ولكن ما بحث عمن من خلق الشفاء. قال ومن كان في هذه أعمى لم ير الله عز وجل، لم يتعرف على ربه، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لماذا كان أضل سبيلا؟ قال هنا في الدنيا لو أنه حذر عقله من العناد ومن العصبية ومن التقليد الأعمى وفكر وتدبر لاهتدى، لرأى. يعني يا ترى صحيح إذا قلنا لهذا الكافر تعال ناقشك في وجود الله عز وجل، في أدلة وجوده، في براهين حكمته، لا يراه؟ الله تعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، استكبر، عاند، تكبروا عن الحق. فلما أعمى هو بصره عن رؤية الحق في الدنيا، وكانت الدنيا مجالا لتدارك الموقف وإصلاح الخطأ والعودة إلى الصواب، لكنه أغمض عينيه وسد أذنيه وعاند الحقيقة. طب إذا جاء يوم القيامة خلاص وغلا حساب ولا عمل. هناك
لا سبيل له أصلا لم يستفيد وسيرى حقيقة الابن عينه مو بالدليل بالمشاهدة. قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ما الفائدة؟ الله أعطاك العقل لتستعمله فتصل به إلى الحقيقة، فلما رفضت أن تستعمله رأيت الحقيقة لكن بعد فوات الأوان، حيث كانت الحقيقة عقابا، حيث كانت الحقيقة نارا، حيث كانت الحقيقة عذابا، فماذا تجدي حينئذ أن صرخات الإيمان ربنا آمنا فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هناك قال من كان فيها الأعمى فهو الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لأن في الدنيا كان مجال الإيمان موجود، كان هناك فائدة من الإيمان، أما في الآخرة فقد وصل إلى دار الجزاء ووقف على حقيقة وضعه، فمنهم شقي وسعيد. فهو عرف نفسه أنه شقي، في الدنيا كان أمامه وريناه النجدين، طريق السعادة وطريق الشقاء، وكلا الطريقين كانا مفتوحين بين يديه متاحين له مهيئين لكي يتقوم، فقط وهذه سبيل واضح. ودعاه أرسل له رسول أعطاه العقل أعطاه الدليل وبين له الكتاب وبين له الأحكام وناداه، لكنه كان وكلما دعوتهم وضعوا جعلوا أصابعهم واستغشوا وأصروا واستقروا الاستقرار. هذا كان عظيم. إذا كان الطريق مفتوح والسبيل متاح، ولكنه استكبر وأبى. أما في الآخرة فهو سيرى الحقيقة لكن لا فائدة، هناك سيكون أضل سبيلا، هناك تلبسه صفته الشقاء إذ شدت عليه طرق الاستفادة ولم يقل لا يبقى له في أحواله نقصان ولا زيادة، فهو بهذا الوجه أضل سبيلا وهو مستحق بما اتصف به أن يكون في أضيق مكان وأقبح مقيلا. هناك ينهى رب اليوم لعلي آمن الصالحة فيما تركت، يتحسر يتأسف، لكن إيش فائدة؟ ولا تساعة من ذنب، حيث لا فائدة من الندامة، نار الحسرة والخزي تتغطى في باطنه، نار تشتعل من حولك وترى نار تشتعل في قلبه، والنار التي تشتعل في قلبه أشد من النار التي تشتعل من حوله. النار التي تشتعل في قلبه تعرفون ما هي؟ نار الحسرة، نار الندامة، حيث لا تفيد الحسرة ولا تفيد الندامة، كل ذلك يزداد أسفا يزداد حزنا يزداد كملا يزداد أسى، لكن ماذا يفيده؟ قال نار الحسرة والخزي تتغطى في باطنه بما حرمه من روح المعرفة. كنت في الدنيا هناك اسمها معرفة، أما هنا فاسمها عقاب، هنا اسمها عذاب، هنا اسمها سوء المصير، ولما فاته من سعة العلم
لو كان في الدنيا رأى ربه أيقن بربه واجتمع على أعتاب مولاه وسجد وركع بين يدي ربه كان سعيد في الدنيا. أقول لكم يا أخواني ألا في هناك فريق من الناس يرون مراحل يرى مرض السرطان يرى مرض الإيدز يرى الفقر فقط وفريق آخر يرى جنودا لله يرى أشياء يسلطها الله عز وجل كذلك صورة عكسية هناك من الناس يرى النهود يرى العافية وهناك من الناس من يرى من أعطى النهود وأكرم ذلك الذي يرى من أعطى العافية وأكرم النهود وأكرم الصحة والإيمان والهداية هذا الولد أعطيه سكر هذا الطفل الصغير الذي جاء عني وسلم علي شفتم قبلني وانا فعلا وش اشعر بمحبتي وش السبب اني يوما ما اعطيت السكر اعطيته كتير صغير صار كل ما راني يلتني ياتي الي يشعر بسعاده وانا من حطيت السكر أنت أيها الإنسان كهذا الطفل لكن عقلك أكبر أنت ترى صحتك نعمة من الله ترى عافيتك نعمة من الله ترى طعامك نعمة من الله ترى الماء الذي تشرب نعمة من الله ترى هذه الفواكه التي تمتلئ بها الأسواق نعمة من الله ترى العقل والهداية نعمة من الله ترى القرآن نعمة من الله كل هذا إذا كان هذا الطفل أحب رجلا من أي حبة سكر هدية صغيرة طيب أنت أيها العاقل الذي ترى كل شيء من الله إذا عشقت إذا ذاب قلبك حبا وتولها فيها كثير والله بكم من نعمتين فمن الله إذا أنت كل ما ذكرت الله تشعر بسعادة بنشوة بوجه بخوف بتعظيم أنت تذكر الله أنت تذكر الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله يجدون يحبهم ويحبونه رضي الله عنه ورضوا عنه أي سعادة كما هذه سعادة في المقابل ترى المرض ترى الموت ترى الخطر ترى الشدة ترى القحط ترى الحر ترى البرد ترى الصواعق فمن ترى لا ترى هذه الأشياء ترى من وجوها أنا لا أخاف من الرصاص أخاف إن الذي وجهي لي الرصاص أخاف مما بيده البطش بيده القدرة فإذا أنا أستجب إليه مما أخاف وأحبه لما أعطى وأنا عندما أرى الشدة أبحث عن شيئين الشيء الأول مصدر هذه الشدة هو الشيء الثاني سبب هذه الشدة أخواني فهموا كلامي جيدا وقال ما أصابكم من مصيبة إذا أنا السبب. أصابتني يوم ما من أيام شدة أتيت بجنبيت وأنا في حالة من انزعاج، رأني الجد رحمه الله تعالى قال خير كذا كذا كذا، قال تعالوا إلي غرفة. قال يا ابني هذا الذي أصابك هذه الأشياء هي كلاب الله سلطها عليك بذنب فعلته. ايش هي كلاب الله سلطها علي بذنب فعلته؟ افهم فاصطلح مع الله. اذا كان واحد معه كلب كان يحمي يعني عليك، تقول الكلب ابعد ام تقول صحيح ابعده؟ من تحدث؟ اما الكلب لا يبعد ولا يفهم عليك، تقول لصاحبي وهيك. والله تلك الليله اخذت كما امر مني الجد رحمه الله، استغفرت انا معتقد مقر به الاسد. اليوم الثاني قال خلاص توكل. والله بعد اسبوعين اذا بالله عز وجل يجعل كيد هؤلاء جميعا في نحورهم ويجعلهم بدلا ولم يبق منهم احدا، ابعدوا جميعا من الطريق. فمع ذلك نفصل، انا اقول عن نفسي نفصل عن الله، اي مشكله اذا غضبت القلوب مع زيد لا تخاف من زيد ولا من عمرو ولا تطمع من زيد ولا بعمرو، تخافون منه. وعندئذ قلبك يمتلئ بذكره لا بذكره. اما الذي لا يعرف ربه سبحانه وتعالى مسكين كلما راى خطرا خاف منه، وكلما راى نعمه طمع بها، يذلل نفسه للعبيد، يتوسل للمخلوقات. المؤمن لا يتوسل للمخلوقات، يلوذ بمن؟ بالخالق. لا يخاف من البشر، يخاف من؟ من خالق البشر. لا يخافون الرعد، سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هو لا يخاف من الصواعق، يخاف من وجه الصواعق. أكتب قال لما بات مستعجلا ملذذ المشاهد يركني إلى عالم الصور المجسمة المظلمة، وعندها يستريح عند التهاب نيران الحسرة. طبعا عندما يتحسر مو يستريح بمعنى أنه انتهى الحسرة، لا، عندئذ يحمل نفسه المسؤولية. أنا الذي بعثت بنفسي، أنا الذي أوقدت النار على حالي، وإن كانت هذه الحسرة لن تفيده ولن تغنيه من لهب نار جهنم، بل تحصره وتمنعه من الانطلاق إلى ساعة العلم وفضائل المعرفة بشعبها. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب في الدنيا لكن في الآخرة شو اللي كذب؟ راجعني. لولا أن نرى ربنا خاتم أذننا لأن يوم نرونا لا بشرى يغلب المجرمين. قال ما بي من إلا إذا رأى، خلاص أبشر سوف ترى، لكن عندما ترى لن تستفيد، لأن أنا أناديك بالعقل لأنك عاقل. الحمار مثال لي في الماديه، مثال الانياد وعدم ادراك الحقائق بالعقل. لكن الحمار نفسه يسمع صوت الماء فيبحث عنه، وهؤلاء يسمعون صوت الماء يقول أرني حتى أصدق. وهيك ولا يصدق إلا إذا رأى، فحتشوف أكشف. لكنك إذا رأيت لا فائدة، لأنك عقدت أعظم نعمة أكرمك الله بها، ما هي؟ لو سمع المكذبون أن نداء الحق من بواطنهم يدعوهم إلى الإيمان بما كذبوا به لآمنوا كما آمن الناس الذين يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا النداء موجود في كل قلب، لكن بعض القلوب أصحابها سكروا نداء الحق. لا لا أريد أن أسمع، لا هذا النداء لا يدل بالقلب في هذا النداء الفطرة. لكن هناك من عاند الفطرة، هذا النداء لا يدل من قلب كل مؤمن موحد بالله ورسوله، والفطرة موجودة في قلب كل مؤمن إن شاء الله، ولو عقلوا حقيقة لو سمعوا، ولكن هم لم يريدوا أن يعقلوا فصرفوا مسامعهم وجاهلوا فأنكروا. يوم القيامة ما كان سبيل الوصول إلى معرفته العقل والدليل والبرهان، سيكون سبيل الوصول إليه معينة، ولكن ما الفائدة؟ كنت تكذب بالنار أي النار؟ طيب خلينا نرجع للدنيا، دعوناك أن تؤمن بالأدلة والعقل الذي أكرمك الله عز وجل به، لكنك سجنت العقل في قفص المادية، ولم تريد أن تستعمل العقل في مجالات الاستدلال والبرهان الواضحة البينة المشرقة. فإذا كشف الغطاء يوم القيامة وأحرقوا بالعين الحسرة والندامة، علموا حقيقة الدرجة لذلك الصدر المحتشم في قوله تعالى لنريهم من آياتنا إنه هو السميع البصير. فإذا تحققوا ما السماء وما الإبصار، وإنه يستغنى فيه عن القوالب الجسمانية من الأصمخة والأبصار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الكل لم يسمع، الكل كان يسمع، ولكن هناك من سمع فعقل عقل، وهناك من سمع فأعرض. سمع تفك سمعه وأشاح البصر وأغمض عينه ولم يريد أن يسمع، فأصبحت أصلا باليوم بدك تسمع أصلا عندك. تعرف متى؟ في مرحلتين، المرحلة الأولى وهو على فراش الموت، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هناك يندم أول ندامه، إيه؟ رب يرجعوني. كلا إنها كلمة هو قائلها أولم نعمركم ما تذكر ما يتذكر فمن تذكر لست في حسرة أشد. عندما يرى بأون عينه ما كان ينكره بعقله،
ما كان يندمع أن يفكر فيه، ما كان يحول بين سمعه وبين الإصغاء لذلك النداء. وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير، لا يعذرون لعدم السماع والإصغاء في هذه الدار، فإن اعتذروا قد عذروا أقل من ذنب. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم. ولقد ضربنا لكثير من جهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعلمون بها، لكنهم لم يستعملوها، ولهم أعين أغمضوها فلم يبصروا بها، ولهم آذان سكروها أغلقوها سدوها واستغشوا ووضعوا جعلوا أصابعهم في أبد، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك الذين لهم عقول فلم يستعملوها، ولهم أعين فلم ينظروا بها، ولهم آذان لم يسمعوا بها، أولئك ذنبهم عذر. إنما لو كنا نسمع ونعقل ما الله قال، ماذا ما قال؟ لماذا لا تستعمل؟ لأنك لابد ما أردت، لأنك أردت أن لا تستعمل، لأنك أردت أن لا تستعمل. قال كان من أشر الأعذار، وفي أكثر منهم العذر، وقد تقدم إليهم بالإعذار والإنذار، أرسل إليهم لو قبلوا من يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما أرسل إليهم رسول، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنزلوا من كتبهم إلى مخاطبة الجهال والكفار، وخصصت هذه الأمة لنبي مختار المنبئ بمنازل الأبرار، والمحذر من سبخ الأشرار، والمغفر بواطن الأسرار. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من ظلمات العصبية، من ظلمات المعاندة، من ظلمات التبعية العمياء للآباء والأجداد وتقليدهم، إلى نور الهداية، نور الفهم، من ظلمات الوقوف مع تقليد الآباء الضالين والمعلمين المبتدعين حين قال الناس إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عندي آباءكم، بل كدليتكم على شيء آباءكم معصوم أبانا منكم أم تسألون أنفسكم. وعلى ماذا وجدوا آباءهم؟ وجدوا آباءهم يعكفون على أصنام أحجار صنعوها بأيديهم ثم عبدوها، تلك الأصنام المظلمة المادية الجسمانية الكثيفة التي حرمت حتى من أدنى المستويات الحيوانية، وقوم تبعوا آباءهم عن عبادة المسيح، قد وقفوا مع ما أوتي على يديه. شو قال سيدنا عيسى؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله، بفعل الله بإرادة الله. أما هو سيدنا عيسى فقد كان ينفذ أمر ربه ليظهر قدرة الله عز وجل، فقد كان سيدنا عيسى رضي الله عنه مظهر قدرة الله لا مظهر قدرة نفسه. قال: وأنبئكم بما وأني أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأرفع فيه ليكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ما في واحد لحاله أبدا، كله بإذن الله عز وجل. إذا الفاعل من؟ الله. أما سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فقد كان ينفذ أمر الله، والفاعل والمدبر والمحيي والشافي والمعافي هو الله. لذلك هم نظروا له المسيح عليه الصلاة والسلام فعبدوه، مع أنه ما قال لهم أنا الذي فعلت، قال الله. ونظروا بعلم الربوبية إليه فلم يعرفوا منه غير أن سوته مسخر في الحركة لإظهار ما ينقل في القدس إلى باطنه من الوحي الإلهي والإكرام الرباني، لتظهر القدرة الإلهية على يديه وتبرز العجائب المعجزة الروحانية الخارقة عن المنفات العادية والمدركات للعلل الطبيعية والمساعدات الخاصية الإلهية، وذلك بكلمة الله له وهي الكلمة التامة وتمت كلمة ربك الصمد. والكلمة ظهر بها ما ظهر، فبالكلمة أمد وبروح القدس أُيّد إذ أيتك إلى القدس، لكن المصدر كله كانت إرجاء الله عز وجل، سنة الله عز وجل. هو وضعه عند سورة المسيح، والله عز وجل هو الذي كان يحيي الموتى وهو الذي أبرأ الأبرص والأبرص، لكن أظهر ذلك على يد المسيح وجعل سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام يقر ويقول: لست أنا، إنما هو إرادة الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم وجدكم بآية من ربكم، بآية من ربكم. فهي ليست من سنه وليست بفعله، وإنما هي أظهرها الله على يديه. بقدرته بتدبيره بإذنه كان المسيح وأفعاله وهي كلمة الله التي ألقيت إلى مريم، وهو الكلمة وبالكلمة كان، وعلى يديه ظهر الكلمة يعني إرادة الإلهية بقوله للشيء كن فيكون، لأنه كان يعطي الأشياء قوة روحانية لا من نسبه بل من تأييد الروح له وإلقاء الأم للمكونات فهي المسمى، فانفخ فيه ليكون طيرا بإذن الله، لأن السر الأول من الله وإلى الله وبالله ولله، فإذا سويته ونفخت فيه بروحي فقل رجل من يسبق من يسبق الله عز وجل، ولن ينفخ فيه الروح الله عز وجل. فذلك نفخ ابتداء بلا وجه، ونفخ اخر كان يوصف سيدنا عيسى الصانع من في الحالتين والله، لكن مره اظهرها عليهم سيدنا عيسى ومره اظهرها بدون واحد، هذا الفرق. وفي كلا الحالتين فاعل واحد وهو الله عز وجل، وهو يطوق اصل النوع الانساني والانسان كله قوه قامت من وجوده وصدرت عن جنابه لما ظهرت عليه اثار ربوبيته وشواهد لهويته الى ربوبيته، فعلم بها
كل المعلومات وأظهر بها كل المتبعات، وتلك القوة التي نفخت في آدم سارية في ذريته جارية بالدليل للأبد، بها يظهر على تصاريف الحسان وتغير الجديدان ما يظهر من الصناعات والمخترعات والعلوم والمصنفات الجزئيات الكليات، وذلك كله أثر النفخة التي أعطت آدم قوة تلعب بها على الأرض والسماء وأشرف بها على كل أشياء، وهي مفروزة في ذريته وكلها مفروزة في عقله. أحتاج اليوم من هذا القدر وأسأل الله أن يمنحه اليوم السداد والرشاد. يعني ينمي من الجذور،
ولكن لا يجوز زوجها إلا إذا كان النطق مستمرا.
فأنا نادى المطر واستمر المطر حتى سلمت من صلاة الظهر ولسه المطر تطول، عندها تصلي العصر أيضا لكن بشرط نية سابقة لعدم على ذلك، فأصلي صلاة العصر ويكون ذلك جمعة. هذا الكلام ورد عند الشافعية ورد عند الحنابلة.
المطر
ما عندك كاتبة دليل، ما عندك الزيون جالسة وزيون تتهدمين، لا، بس مجرد أن تتبدل الثياب. بس هل الوضع هذا يردنا من زمان على ما نزيدش؟ يعني أقول شدة الوضع يعني إنه مو بشكل خطر، لا، شدة الوضع بحيث بعد جاء من بيته إلى المسجد. وهذا الأمر أخي الكريم كان في زمان سابق، يعني أنا الآن يصب لك أني رحت على القامش لي مثلا مغفل للأمطار، ما بين المسجد ما بين البيت والمسجد 50 متر فقط، 50 متر حمل بكل رجل 5 كيلو طين، وخبصنا من وين ونزلنا بالسيل بمسافة 50 متر. هلا صارت الطرق معدنة، صارت الأسباب ميسرة، والمساجد متقاربة مو متباعدة، فهل يصير العرس مستمر؟ يعني ننظر فيها نظرة تردد، لذلك نادرا ما تجد في بلدنا جمع بسبب المطر بدون ما في مذهب الحنبلي يجمع، لكن بشرط استمرار المطر الى الاحرام الثاني. نعم
كذلك كنا عم نصلي مرة فقال الإمام قبل ما يصلي إيه فات آخر واحد على المسجد، قال له أنا، قال له الثلج عم ينزل يعني إذا الثلج ضل استمر مثلا
نفس الشيء ما طولا، الثلج أهم من الفطور. إذا الثلج عم يفطر بغزارة والناس اجتمعت لصلاة الظهر وصلاة المغرب مغرب يعني صلاة المغرب بس جمع تعظيم وجمع تأخير.
لا
يجوز لمن زمانه وما يجوز، انما يجوز الجمع لمن احرم ناويا جمع او نوى اثناء الصلاه جمع ثانيه بمعرفه المؤمن يكون جمع الرسول. اما زمانه رجالي من شروط الجمع ان ينوي جمع ثانيه مع الاولى قبل الاخر من الاولى.
يعني هو عم يصلي بيني بيني بأذوى يعني ما بشنو
طبعاً بيني بالقلب بشنو مثل السبب
والأخلى قال بيت النبي
إيه
هو أمو يعني
لا أهل بيت النبوة اللعباء بنته وأبزاق وهناك من قال أهل بيت النبوة بنو هاشم بن عبد المطلب، أما أمه وأبوه مش منين إلا تبعه، عرفتي؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وين كنتي؟